بعد أن شرحنا كيف تكون تدخل في أصل الموضوع الثاني وهي الجهة التي اعتبرناها للبحث عن موجودية العلم الإسلامي وموجود المرافقة والبحث عن موجودية العلم الإسلامي ووجود المرافقة فقط أن يقع فيه
يعلم بأن هذا الجامع المحلوم من الظهر
الرابع تامل. أما كل من الفردين بخصوصية الفردية سواء الجمعة أو الصلاة لا بيان عليه لا علم. لذلك فليس العلم الإجمالي قضيا بيانية بالتالي للتنجيل واتباع الأحكام قال بلا بيان إلا بالفرد. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثالثة صحيح أن الجامع تنجز بالعلم الإجمالي لا حرب مخالفة للقرآن لكنه مخالفة لما تم عليه البيان، لكن هذا يوجب أن لا تجري القواعد المؤيدة العقلية بشيء من الطرفين لأن كل من الطرفين والفردين وإن كان بما هو فرد مشكوك الحكم هو مشكوك، لكن لا يمكننا أن نجري التأمين فيه لأن إجراءه فيهما مع يخالف من جزية العلم الإجمالي بقمة المخالفة الإجمالية للجامع إذ يلزم من إجراء التأمين في الطرف المعاني التنفيذ المخالفة الإجمالية. قلنا أن العلم الإجمالي بمقدار الجامع بياني تامل إجراء التأمين في كلا الطرفين مخالف مع جزية العلم الإجمالي بمقدار الجامع وقومه نحو العلم الجامع، وجريان في أحد الطرفين دون الآخر ترجيح بلا وارجح. لماذا يجري في هذا الطرف التأمين المراعاة الشرعية أو العقلية لماذا يجريها في هذا الطرف بخصوص دون الآخر؟ كل من الطرفين في صالح أن يكون موردا للتأمين إجراؤه فيهما مع المنافع مع الحديث مع المنجزية العلم الإجمالي للجامع يعني إقامة المخالفة التقنية. إجراء التأمين في أحد الطرفين دون الآخر تنجيح بلا مرجح، وهذا هو معنى التساقط. إن معنى التساقط التعارض والتساقط في أطراف الإجمالي يراد به هذا المعنى جريانه في كل واحد جريانه فيهما معا غير ممكن في أحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجح،
حيث أن الترجيح بلا مرجح لا يمكن
أن يكون فيتساقطان يتعارضان ويتساقطان ولا يثبت شيء منهما. وهذا معناه أنه لا يوجد مؤمن عن الخصوصية في كل من الطرفين، لا صلاة الجمعة وجوبها لا يوجد مؤمن عنه عقلا أو شرعا، ولا صلاة الظهر وجوبها لا يوجد مؤمن عنه شرعا أو عقلا، ومع عدم وجود المؤمن لا يوجد الاعتقاد، لأن الاعتقاد إنما يجوز في الشبهات بدون وجود المؤمن، وأما مع عدم وجود المؤمن يثبت مثلا دفع الضرر المحتمل الواجب تنجيز لا محاله. أن معنى عدم المؤمن هو المنجز، سارس المعنى المنجز والتنجز، وهذا وإن كان من منجزية الاحتمال بحسب الدقة، لكن منجزية الاحتمال التي نشأت في طول العلم الإجمالي، لولا العلم الإجمالي لما كان هذا الاحتمال منجزا، إذ لولا العلم الإجمالي لما كان التأمين فيه معارضة للتأمين الآخر، لما كان فيه محذور التمسك بالتأمين البراءة الشرعية أو العقلية. أنا خلاصة ما يفترض المقدار على ما في أحد. وهذا البيان كلتا المقدمتين يوجد إشكال واضح. أما المقدمة الأولى وهي أن العلم الإجمالي علم من جامع فقط ليس علما بالواقع،
وكذلك علم من جامع
لا ينجز إلا الجامع
ولا ينجز الخصوصية الفردية والواقع. فهنا يوجد مطلبان تعليقان على هذه المقدمة. التعليق الأول أنه لا نحتاج إلى هذا المبدأ، حتى لو قلنا بأن العلم الإجمالي علم بالواقع لا علم بالجامع، أيضا البيان لم يتم على الواقع، فإن المراد بالواقع ليس هو الواقع بالعرب المعلوم بالعرب، فإن المعلوم بالعرب قلنا فيما سبق لا شك لأنه ليس متعلقا بالعلم حتى بالعلم التفصيل فضلا عن العلم الإجمالي،
إنما الذي يقول يتعلق العلم الإجمالي بالواقع يقصد أن العلم الإجمالي أيضا معلوم بالذات هو الفرد، لكن هناك تردد في نفس العلم، تردد في نفس العلم والإشارة مثلا الذهنية إلى الخارج إلى ما تقدم شرحه. وحينئذ يقال هناك بأنه حيث أن خصوصية كل من الفردين لا توجد إشارة تفصيلية فيها، إذن لا يكون هناك علم، يمكن حينئذ أن يقال أنه لا يكون هناك علم بيان إلا بالمقدار الجامع، ولو الجامع الانتزاع إليهما لا أكثر، لأن قاعدة فقه الحقائق لا بيان، الغاية فيها عبارة عن البيان والعلم، أما ما لا يكون العلم فيه واضحا يكون مبهما مشوشا، وهي الخصوصية الفردية، الخصوصية الفردية لكل من الصورتين وإن كانت معلومة بناء على النظرية الأخرى، لكن معلومة بعلم لا يكون هذا العلم مبينا وواضحا، علم مقرون بالإجمال والإبهام، وهذا يكفي حينئذ أن لا تكون الخصوصية مبينة. فعلى المسلك الآخر أيضا يمكن يقال بأن المقدار الذي قد تم عليه البيان إنما هو الجامع، وأما الخصوصيتين الفرديتين وإن كانتا في الذهن لكنهما في الذهن ببيان ناقص لا ببيان تام، والشرط إنما هو أن لا يكون بيان، أن الشرط الذي يرتفع به التأمين إنما أن يكون هناك بيان ووصول لتلك الخصوصية التي تعلق بالتكليف. إذن فأساسا وهذا هو الذي أشرنا إليه فيما سبق أنه لا يتم، لا فرق بين المسائل النظريات الثلاثة في جريان قاعدة قبل العقاب بلا بيان، إنه سواء كان العلم بالنحو الأول أو بالنحو الثاني أو بالنحو الثالث في النظريات الثلاثة، العلم الإجمالي أي نحو كان حقيقته بلحاظ الخصوصية على كل حال البيان والعلم التفصيلي غير موجود، والعلم النهائي التام غير موجود، فقاعدة العقاب بلا بيان موضوعه العلم التام، والعلم التام غير موجود هناك تجري هذا أولا. وثانيا سوف يأتي ما يذكره السيد الشهيد في مسلكه الثالث من لزوم التفصيل بين بعض العلوم الإجمالية وبعض العلوم الإجمالية الأخرى، يكون حينئذ قالا على هذه المقدمة الأولى في كلام المرزا، لأن المرزا يفترض أن موارد العلم الإجمالي دائما يكون المقدار الذي تم عليه البيان فيه هو الجامع، وأما الخصوصيتان لم يتم بيان على شيء منهما. وسوف يأتي أن في بعض فروض العلم الإجمالي تكون الخصوصية أيضا قد تم عليها البيان بنحو تكون الذمة مشغولة بتحقيق تلك الخصوصية، بحيث يكون من موارد الشك في الاشتغال، موارد الشك في الفراغ بعد الاشتغال اليقيني والذي يقبل المرجاء، وكل أحد أيضا غير المرجاء من الأصوليين أن موارد العلم بالتكليف والشك في الامتثال، موارد العلم بالاشتغال والشك في الفراغ البيان فيه تام، إن المراد بالبيان قاعدة الإقامة بلا بيان أصل العلم بتعلق التكليف، فإذا كان تعلق التكليف بشيء معلوما والشك في تفريغ الذمة عنه بامتثاله وتحقيقه، هنا قاعدة الإقامة بلا بيان لا موضوع له. سوف يأتي في المسلك الثالث أنه بعض موارد العلم الإجمالي يكون من قديم موارد الشك في الفراغ بعد العلم بالاشتغال، والذي لا يكون فيه لا تكون فيه المقدمة الأولى لكلام المرجاء تامة، وهي أنه لا بيان إلا على الجامع، أما الخصوصية فلا بيان عليه. هذا التعليق على المقدمة الأولى. وأما المقدمة الثانية أنه بعد أن لم يكن العلم الإجمالي بيانا إلا للجامع، قالت حينئذ إنما لا تجري البراءة والتأمين عن أحد الطرفين للزوم التعارض والتساقط، إذ جريان التأمين عن كلا الطرفين يستلزم قربة المخالفة القطعية وقد تم على عليه البيان في أحد الطرفين دون الآخر، ترجيح بلا مرجح فيتعارضان ويتساقطان فلا يثبت تأمين لا عقلي ولا شرعي في شيء من الطرفين، فيكون العلم الإجمالي منه. هذا هو المقدمة الثانية أيضا غير كاملتين، باعتبار أن هذا الكلام في التأمين الشرعي يكون صحيحا. لنقطة سوف تأتي في مباحث الاجتهاد، التأمين الشرعي يعني أدلة البراءة الشرعية لا يمكن أن تجري في كلا الطرفين معا، لأنه يستلزم حرمة المخالفة القطعية. وقد اعترضنا مثلا أن العلم الإجمالي أدلة تامة لحرمة المخالفة، أو أن أدلة البراءة ولو لنقطة إثباتية ارتكازية لا تشمل، لا تؤدي إلى الترخيص، لا ينبغي أن تؤدي إلى الترخيص في المخالفة. وشمول دليل البراءة لأحد الطرفين دون الآخر ترجيح بلا مرجح. أحد الطرفين تعينا دون الآخر ترجيح بلا مرجح. شموله لأحد الطرفين بدلا وتخييرا سوف يأتي في ذاك البحث أنه لا يمكن استفادته من دليل التوجيه بنكات إثباتية متعرض لها هنا. إذن فلا يمكن إثبات التأمين الشرعي في شيء من الطرفين. فإذا لم يكن يمكن إثبات التأمين الشرعي، مثلا لو كنا نقول بالمنجزية لكل احتمال يمكن أن يكون الاحتمال منجزا، فيجب الاحتياط التام بالموافقة. أما هذا الكلام في التأمين العقلي غير تام. التأمين العقلي لا ينبغي أن يقاس بالتأمين الشرعي. التأمين الشرعي التعارض والتساقط معقول فيه. التأمين العقلي أي قفة قابل بيان على القول به لا ينبغي أن يقال حينئذ تتعارض قاعدة قفة قابل بيان في الطرفين وتتساقطان فننتهي إلى منجزية الاحتمال في كل من الطرفين، لأن القاعدة العقلية قاعدة البراءة العقلية والتأمين العقلي إنما هو حكم من قبل العقل، والحكم العقلي لا معنى لوقوع التعارض فيه. التعارض خصوصية عالم الإثبات لا خصوصية عالم الثبوت. التعارض يعني التنافي بين الدلالتين في مرحلة الدلالة، ليس التعارض بمعنى التناقض إنما بمعنى التنافي بين الدلالتين. ومدركات العقل مدركات ثبوتية لا معنى لافتراض التعارض فيه. العقل أن العقل يوقع تعارض بين أحكامه في هذا الطرف أو ذاك الطرف، هذا لا معنى، بل حينئذ سوف يكون المسألة هكذا أن العقل يقول هنا بأن الجامع بين الصلاتين صلاة الجمعة والظهر معلوم الوجود، فلا يمكن ترك كلا الصلاتين لأنه يؤدي إلى ترك الجامع المعلوم اشتغال بذمة له. خصوصية كل من الصلاتين، الخصوصيتين في الطرفين الفردين لهذا الجامع كلتاهما لا بيان عليها. إذن يمكن للمكلف أن يكتفي بأن يمتثل أحدهما، يكون من حيث الجامع ممتثلا للجامع بالمقدار الذي تم عليه البيان لم يخالف، وبالمقدار الذي يحتمل المخالفة لا بيان عليه. فتجري البراءة العقلية والتأمين العقلي عن كلتا الخصوصيتين، لكن تجري البراءة العقلية عن كلتا الخصوصيتين يعني عن كليهما معا، لكن بمقدار الخصوصية لا أكثر. فبمقدار الخصوصية العقل يؤمن من المخالفة من العقوبة من ناحية فوات الخصوصية التي يحتمل أن تكون واجبة واقعا، العقل يرى التأمين لأنه لا يوجد بيان على وجوب لا هذه الخصوصية ولا تلك. فالمكلف إذا ترك الخصوصيتين من حيث تركه للخصوصيتين لا يعاقب. نعم إذا ترك الخصوصيتين وترك الجامع يعاقب من ناحية تركه للجامع، لأن الجامع كان معلوما. وإذا لم يترك الجامع وإنما ترك إحدى الخصوصيتين حين لا عقاب عليه. فالبراءة العقلية تجب على الخصوصيتين معا، وتؤمن عن العقوبة على كل من الخصوصيتين من حيث كونهما خصوصيتين، لأن الخصوصية لا بيان عليها، وهو لا ينافي أن يكون هناك عقاب لو تركهما معا بلحاظ الجامع لا بلحاظ الخصوصية. يكون الحكم العقلي هنا هكذا. إذا قلنا بأن العلم الإجمالي بيان على الجامع فقط كما يقول ابن الجامع، أو قلنا أنه تعلق بالواقع، لكن الواقع المبين بمقدار الجامع والخصوصية التفصيلية، وإن كانت معلومة لكن معلومة بعلم مجمل مبهم ليس بيانا. حينئذ نقول كل من الخصوصيتين وكلتا الخصوصيتين حيث أنه لا علم بهما علما تفصيليا وبيانا وعلما واضحا، إذن فالعقل يؤمن من ناحية المخالفة التي تنشأ من ترك الخصوصية، وهو لا ينافي أنه لو تركهما معا يكون معاقبا لا على الخصوصية، لا على تركه للخصوصيتين، يكون معاقبا على تركه للجامع الذي تم عليه البيان، وهذا هو حينئذ يكون مقتضى حكم العقل بناء على قبول قاعدة قابل بيان والتأمين العقلي. لو قبلنا هذه القاعدة، قاعدة أنه أنه كل شيء لم يتم عليه البيان لا يقبح للمولى أن يعاقب عليه، حينئذ نقول هذه القاعدة تقتضي أنه بالمقدار الذي تم عليه البيان لو خالف يمكن أن يعاقب، بالمقدار الذي لم يتم عليه البيان لو خالف لا يمكن أن يعاقب. كل ما كلتا الخصوصيتين لم يتم على شيء منهما بيان، فالمعاقبة على مخالفتهما لا يصح يقبح. لكن الجامع حيث أنه تم البيان عليه، فلو تركهما معا يعاقب على تركه للجامع لا تركه للخصوصية. إذن فحينئذ هذا البيان يكون بناء على قبول التأمين العقلي، جريان البراءة يكون عن كلتا الخصوصيتين، لكن من حيث خصوصيتهما لا من حيث الجامع الموجود، من حيث الخصوصية تجري البراءة، لأن الخصوصيتين معا غير مبينتين وغير معلومتين، فيكون العقوبة على مخالفة الخصوصيتين عقوبة على شيء لم يبين، ويقبح العقاب على ما لم يبين عليه، وهو لا ينافي أن يعاقب على ترك الجامع لو تركهما معا باعتبار أنه استلزم ترك الجامع. من قبيل كثير من الموارد، الإنسان عندما يترك شيئين يستلزم منه ترك شيء آخر واجب، يترك عملا مباحا لكن يستلزم هذا المباح ترك الواجب، هنا يكون عقوبته بلحاظ تركه للواجب لا بلحاظ تركه للمباح، هنا أيضا يكون من هذا القبيل. كل من الخصوصيتين من حيث مخالفة الخصوصية وترك الخصوصية حيث أنه لا بيان عليها يقبح العقاب، وهو لا ينافي أن يكون هناك عقاب على أمر آخر يلزم من ترك الخصوصيتين معا، وهو ترك الجامع الذي تم عليه البيان. وهذا البيان في القاعدة العقلية صحيحة، لكن في الأدلة الشرعية في البراءة الشرعية غير صحيح لنكات إثباتية تأتي، فإنه قد يقال أن البراءة الشرعية أيضا نجريها بهذا الترتيب، نجريها عن الخصوصيتين، هذا خلاف ظاهر أدلة البراءة الشرعية، فإن البراءة الشرعية لا تجري عن الخصوصيات وإنما تجري عن أصل الوجوب أصل الواجب، وحينئذ جريانه عن كلا الواجبين ترخيص بالمخالفة القطعية عن أحدهما دون الآخر، ترجيح بلا مرجح عن أحدهما تأخيرا سوف يأتي أنه لا تساعد عليه مقام الإثبات والأدلة. ففي الأدلة الشرعية على البراءة الشرعية لا يمكن تطبيق هذا هذه النكتة باعتبار نكتة إثباتية في دليل البراءة، أما في الدليل العقلي أو حكم العقل بالتأمين، فالمفروض أن العقل يحكم لأن كل حيثية لا يوجد عليها بيان يقبح العقوبة عليها، والعقل لا معنى لن يشك في حكمه، هذا الحكم إنما يكون واضحا وتاما عند العقل إن لم يطبقه هنا بهذا الترتيب، يجري العاقل الوراء العقلية عن كلتا الخصوصيتين في الوقت الذي يقبل إمكان وصحة العقوبة على ترك الجامع لو ترك المكلف كل من الخصوصيتين بنحو استلزم ترك الجامع، ناقصون عقابه على تركه للجامع لأنه قد تم عليه البيان. وعلى هذا الأساس فما يقوله المرزا في المقدمة الثانية من أنه تتعارض البراءة والأصول المؤمنة في الطرفين، إذا أراد به التعارض والتساقط في الأصول الشرعية هذا صحيح، لكن هذا لا يكفي للمنجزية، إذ يكتفين البراءة العقلية على القول، وإن كان المقصود وقوع التعارض في البراءة العقلية أيضا والتساقط في الطرفين، فالتعارض في البراءة العقلية غير مقبول غير معقول، لأن الحكم العقلي حكم ثبوتي يدركه يحكم به الحاكم به نفس العقل، ولا معنى لم يشك في حكمه، إنما الشك والتعارض ونحو ذلك التنافي إنما يكون من شؤون مرحلة الإثبات والدلالة لا من شؤون مرحلة الثبوت، كما أشرنا إلى ذلك في أبحاث سابقة أيضا والتعارف. يعني عالم الإثبات لا من شؤون عالم الثبوت، فلا يعقل في المدركات العقلية بنفسها التعارض. إذا لابد أن نرجع إلى هذا المدرك العقلي، وهذا المدرك العقلي حينئذ يرى أن إذا أردنا أن نأخذ بحقيقته وبدقته نقول كل من الخصوصيتين لا بيان عليها ولا محذورا من الارتكاب، ويقبح العقاب على المخالفة من ناحية الإثم، وإن كان يصف العقاب على المخالفة من ناحية ما يستلزمهما حينما يتركهما معا، وهو ترك الجامع الذي قد تم عليه البيان. اللهم إلا أن يرجع كلام المحقق المرجع إلى أنه العقل لا يحكم بالبراءة العقلية في موارد العلم الإجمالي حتى عن الخصوصيتين، وهذا خلف قبول القاعدة وكلية القاعدة أنه كل ما لم يتم عليه البيان يقبح العقاب عليه. إذا قال بأنه في خصوص موارد العلم الإجمالي تكون قاعدة قبح العقاب بلا بيان غير جارية، أن العقل لا يحكم بها لا في الجامع لتمامية البيان على الجامع، ولا في شيء من الخصوصيتين، رغم أن الخصوصيتين مجهولتان ولا علم بوجوب شيء منهما، لكن مع ذلك لا تجري البراءة العقلية عن الخصوصيتين للعلم بالجامع. العلم بالجامع يكفي في أن لا يحكم العاقل بالبراءة حتى عن الخصوصية، إلا أن هذا معناه التقييد في تلك الكبرى العقلية وعدم قبول نكتتها بإطلاقها، أنه كل حيثية لم يكن عليها بيان يقبح العقاب عليها. هذا معناه أننا أنكرنا حرفية القاعدة، يعني نكتة القاعدة العقلية التي تقول طبعا نحن ننكر القاعدة حتى الرشوة البدوية فضلا عن هناك أولئك الذين يقول يقبلون كبرى قبح العقاب على ما لم يتم البيان عليه، لماذا لا يقبلونه؟ العقاب على الخصوصية، على أنه الخصوصية لا بيان عليها، لا خصوصية الجمعة مبينة وجوبها ولا خصوصية الظهر مبينة وجوبها، لماذا لا تجري قاعدة قبل بيان عن الخصوصيتين؟ لا تنافي مع البيان على الجامع وصحة العقوبة على مخالفة. هذا حاصل التعليق على نسخة المحاضرة. وأما النائمين في أحد تقريرين، وأما المسلك الآخر الذي يرى هذا المسلك الثاني ابتداءً يرى عدم يرى المنجزية وعدم جريان قاعدة قبح العقاب بلا بيان حتى في الخصوصية. لا تجري القاعدة في نفسها، هذا المسلك الثاني فرقه عن المسلك الأول، أن المسلك الأول بحسب ظاهر التقرير أحد التقريرين كان يرى جريان قاعدة قبح العقاب بلا بيان في نفسه في أحد الطرفين وفي الخصوصية، لكن حيث كان يرى أن جريان القاعدة في كلا الطرفين ترخيصا في المقابل القطعية في أحد الطرفين دون الآخر ترجيح بلا مرجح، فقال بالتعارض والتساقط فانتهينا إلى المنجزية. فكانت المنجزية هناك في طول التعارض والتساقط. هذا المسلك يقول أن القاعدة لا تجري أصلا في أطراف العلم الإجمالي عن الخصوصية، كما لا تجري عن الجامع لا تجري عنه. فبلحاظ القاعدة العقلية القاضية بقبح العقاب بلا بيان لا موضوع لهذه القاعدة في شيء من أطراف الإجمالي، فالعلم الإجمالي هو منجز لوجوب الموافقة، منجز حتى لأحد الطرفين فضلا عن الجامع بين الطرفين، حتى لكل من الطرفين بخصوصيته العلم الإجمالي يكون منجزا للتكليف فيه إذا كان موجودا بلا تعارض بين لزوم تعارض بين الأصول تساقط. وذلك باعتباري هنا هذا البيان، هذا الكلام الذي يظهر من المحقق العراقي ويظهر من بعض التقرير الآخر من المرجع لم يبين له وجه فني لكلمات المرجع، لكن المحقق العراقي حاول أن يبرز بيانا أو بحث بيانين فنيين لإثبات هذه القضية، فذكر بيانين. البيان الأول حاصله أن العلم الإجمالي علم بالجامع. حاصل البيان الأول يتألف من عدة أمور. الأمر الأول أن العلم في موارد العلم الإجمالي وإن كان قد يتعلق بالجامع ولا يتعلق بالخصوصية الواقعية، لكن التنجز صفة للخضل الحكم بخصوصيته الواقعية، لأن التنجس صفة الحكم، الحكم هو الذي يكون متنجزا ولو بالعين. فالتنجس صفة العين، صفة الواقع، بخلاف العين فإن العين صفة الصورة الذهنية. فيريد أن يفرق في المقدمة الأولى بين التنجس وبين العين. العين تعرض على الصور الذهنية، لكن التنجس تنجز بالحكم الواقع، فيكون موضوعه ومعروضه الحكم الواقع. هذا أمر. الأمر الثاني الذي يذكره أن الحكم الواقعي، التنجز ليس صفة له مطلقا وعرضا له مطلقا، وإنما الواقع يتنجز، يعرض عليه التنجز الحكم الإلزام الواقعي بشرط الوصول، بشرط العلم المتكلم. ثالثا يبين بأن العلم الإجمالي، بأن العلم يعقل، الصورة المعلومة العلمية في الذهن يعقل انقسامها إلى إجمالي وتفصيل. التفصيلية والإجمالية صفتان، الإجمال والتفصيل حالتان تعرضان من شؤون الصورة العلمية، لا من شؤون الواقع. الواقع لا يتصف بالإجمال والتفصيل، العلم يتصف بالإجمال والتفصيل، أما الواقع، الواقع يتصف بحده الواقعي المتشخص. الإجمال والتفصيل من شؤون العلم لا من شؤون الواقع. فلا يوجد في الواقع صورتان وحدان، حد إجمالي وحد تفصيلي. في الذهن يوجد حدان، حد إجمالي وحد تفصيلي. وحينئذ في الصورة العلمية في الذهن ما يكون حده إجماليا غير ما يكون حده تفصيليا، ويستحيل أن يكون الحد الإجمالي يكون صفة للحد التفصيلي. يعني إحدى الصورتين التفصيلي للحد التفصيلي بعد الحد الإجمالي صورتان ذهنيتان متباينتان، وما يكون لأحدهما من التفصيلية لا تسري للآخر التي لا تكون تفصيلية. هذه خصوصيات مستفاد من بيانه الأول، وكأنه من مجموع هذه الخصوصيات يريد أن ينتهي إلى هذه النتيجة، أنه حيث أن التنجس صفة الواقع وليس صفة العين، والإجمال والتفصيل صفة العين وليس صفة الواقع، إذن فعندما صار الواقع معلوما لدى الإنسان ولو بالعلم الإجمالي وبالحد الإجمالي والصورة بالحد الإجمالي ذات الحد الإجمالي للتفصيلي، فالعلم وإن لم يسري إلى الخصوصية، العلم التفصيلي لم يسري إلى الخصوصية إنما بقى على العنوان الإجمالي، لكن حكم هذا العلم تنجز الخصوصية، تنجز الواقع بحده الواقعي الذي يعني بخصوصية. فيكون الحد الواقعي للوجوب الذي هو إما خصوصية الجمعة أو خصوصية الظهر، ذاك الحد الواقعي للوجوب الذي صورته الذهنية إجمالية، ذاك الحد يكون حينئذ متنجزا، لأن التنجز بسبب بشرط العلم والوصول حكم للواقع وليس حكما للعلم. فلا يقال بأن العلم الإجمالي الحد المعلوم فيه هو الجامع لا أكثر، إذن فلا ينجز، لم يتم البيان إلا على الجامع، والحدود التفصيلية مبهمة مجملة، ولو من ناحية العلم مبهمة ومجملة، فتجري قاعدة قبل العقاب إلى بيانات التنجز. لا يقال على الكلام، لأن التنجز صفة للواقع بحسب الفرق، والتفصيلية والإجمالية ليست من صفات الواقع، من صفات الصورة العلمية. أما الواقع التفصيل الحد الشخصي يكون ثابتا فيه، إما هذا الحد الشخصي أو ذلك الحد الشخصي، أحد الحدين الشخصيين ثابتين له، لا أنه هناك حد إجمالي أو حد تفصيلي. فلا ينبغي أن يريد أن كأنه يرد المرزا الذي يقول هناك بأن العلم علم بالجامع، فإذا كان العلم علما بالجامع فالبيان بمقدار الجامع تام وبمقدار الخصوصية ليس تاما، فتجري مثلا قاعدة قابل بيان عن الخصوصية، يقول لا تجري قاعدة قابل بيان لا عن الجامع وهذا واضح، ولا عن الخصوصية، لأن الخصوصية متنجزة بهذا العلم الإجمالي، الخصوصية تنجزت. فإذا تنجزت باعتبار أن التنجز من أحكام الواقع، فإذا تنجز وإن كانت صورته الذهنية إجمالية، لأن الإجمال التفصيل حكمه في الصورة الذهنية وليس حكما للواقع، إذن فلا بأس فلا محالة يكون الواقع بخصوصيته منجزا، تلك الخصوصية الواقعية التي قد كلف به إما الجمعة وإما الظهر تكون منجزة. فإذا كانت منجزة فلا معنى لجريان قاعدة ما بلا بيان. قل فما افترضناه من أن العلم الإجمالي ينجز حتى الخصوصية، فإذا كان ينجز الخصوصية لأن التنجيز من صفات الواقع، إذن فلا موضوع لقاعدة قاعدة بلا بيان في أطراف العلم الإجمالي، لا أنه يجريان تجري القاعدة في الطرفين وتتعارضان وبعد التعارض والتفاقم نصل إلى هذا الكلام. هذا البيان غير تام، فإنه أولا المنجزية أيضا موضوعها العلم، الصورة العلمية، وقد تقدم بالنفس التجري أن المنجزية من أحكام مما يحكم به العقل العملي، والعقل العملي يحكم بالمنجزية للهتك لهتك المولى ومعصيته والتمرد عليه، والهتك والتمرد والتجري هذه العناوين كلها تمام الموضوع فيها العلم. ومن هنا قلنا أن المتجري يعاقب بنفس عقاب العاصي، لأن موضوع العقوبة فيهما واحد، وإن كان أحدهما قد خالف الغرض المولوي والآخر لم يخالف الغرض المولوي، لكن من حيث ما هو موضوع العقوبة والتنجز الذي يسابق العقوبة وصحة العقوبة موضوعهما تمام الموضوع في التنجز والعقوبة إنما هو العلم. إذن فما ذكره في المقدمة الأولى من أن التنجز من صفات الواقع، بينما الصورة العلمية أن العلم يعرض على الصورة العلمية والإجمال والتفصيل إنما هو للصورة العلمية، هذا كلام في غير محله. وثانيا لو فرضت أنه التنجز كان من صفات الواقع، هو يقبل أن التنجز ليس صفة للواقع بوجوده الواقعي، يقول التنجز صفة للواقع لو علم به، يقبل أن العلم بالواقع شرط في تنجز في الواقع، وإلا كانت أحكام الواقعية في الشبهات البدوية أيضا متنجزة، مع أنها ليست متنجزة بدون إشكال عنده ولا عند غيره. إذن فالعلم بهذا الواقع شرط للتنجز، ولو بنحو جزء الموضوع، إن لم يكن بنحو تمام الموضوع فبنحو جزء الموضوع يكون العلم شرطا، وحيث أنه لا علم بالخصوصية إذن فتجري قاعدة عقاب بلا بيان. ما المانع من إجراء قاعدة عقاب بلا بيان عن الخصوصية؟ وأما ما ذكر أخيرا من أن الإجمال والتفصيل من خصوصيات العلم وليس من خصوصيات الواقع، هذا صحيح، الإجمال والتفصيل من خصوصيات العلم وليس من خصوصيات الواقع، إلا أنه يوجد شيء آخر في الواقع وهو الحد الجامعي والحد الفردي في الواقع. لا، الواقع لا ينقسم إلى الإجمال والتفصيل، لكن ينقسم إلى الجامع والفرد. الواقع ينقسم إلى جامع الصلاة وإلى خصوصية كونها صلاة جمعة أو خصوصية كونها صلاة ظهر. جامع الصلاتين نعلم بتعلق الوجود، تم البيان على الوجود بالنسبة إلى الجامع. خصوصية الفردية لهذا الجامع أن تكون جمعة أو أن تكون ظهرا مشكوكة تعلق، المفروض أننا نشك في تعلق الوجود بها، بحيث نجبر عن الوجود أن تعلق الوجود زائدا على الجامع بخصوصية كونه جمعة أو كونه ظهرا، وأي محذور في إجراء البراءة. فالانقسام إلى الإجمالي والتفصيلي غير موجود للواقع، هذا من خصوصيات العلم، انقسامات العلم، لكن الواقع أيضا منقسم إلى الجامع والفرد. فنقول الجامع بين الصلاتين معلوم الوجود، خصوصية كون هذه الصلاة جمعة أو كونها ظهر لا دليل على تعلق الوجود، مشكوك الوجود، فنجري البراءة عن تعلق الوجود بهذه الخصوصية أو بتلك الخصوصية، فلا بد من تحقيق أحدهما الجامع بينهما، ولا يجب تحقيق هذا بالخصوص أو تحقيق ذاك تمسكا بقاعدة البراءة. أي محذور في إجراء البراءة عن الخصوصيتين لا عن العنوان الإجمالي والتفصيلي، ليقال أن الإجمال والتفصيل ليس من صفات الواقع من صفات العلم، نجري البراءة عن الخصوصية في قبال الجامع، فنقول الواقع جاء بمقدار الجامع معلوم، بمقدار أكثر من الجامع بين الصلاتين، خصوصية أن تكون الصلاة جمعة أو أن تكون ظهرا كل من كلتا الخصوصيتين لا يعلم بتعلق الوجود بها، ونجري البراءة. إذن فالبراءة العقلية لا بد أن تكون جارية. هذا حال البيان الأول للمحقق، وله بيان آخر أيضا ذكره. حاصل البيان الآخر الذي ذكره هو أنه العلم الإجمالي علم بالجامع، لكن بالجامع المفروغ عن تقيده في المرتبة السابقة، نعلم بوجوب أحدهما بخصوصيته، هذه الأمر الخصوصية مجهولة عندنا. فالعلم علم بالجامع المتقيد في المرتبة السابقة، المتقيد في المرتبة السابقة بخصوصيته. وإذا كان العلم علما بالجامع المفروغ عن تقيده، حينئذ يكون منجزا مثل هذا العلم، يكون منجزا لذلك تلك الخصوصية، لا يكون من قبيل العلم بالجامع والشك في العلم بوجوب الجامع الذي لم يفرغ عن تخصصه وتقيده، كما في موارد العلم بوجوب الجامع بين الخصال الثلاثة. لو علمنا أو علمنا تخيرا بأن هناك وجوب تخييري للجامع بين صلاة الظهر أو الجماعة، هناك العلم علم بجامع بوجوب جامع الصلاة غير المتخصص في إحدى الخصوصيتين، لم يفرغ عن تخصصه وتقيده في إحدى الخصوصيتين، لكن هنا العلم الإجمالي علم إجمالي بوجوب أحد الصلاتين، لكن بوجوب الجامع بين الصلاتين ضمن إحدى الخصوصيتين. فكأنه يريد في هذا البيان الثاني يبرز برهانا جديدا للفرق بين موارد العلم بوجوب الجامع تخيرا، ولو مع الشك في خصوص فيه انه زائدا على ذلك يوجد امر بالخصوصيه، كما لو علمنا بوجوب احدى الخصال الثلاث وشككنا في انه خصوص اطعام 60 مسكين مثلا هل هو متعين او لا تخيري على الوجوب، هناك نقول الجامع بينها معلوم الوجوب فلا بد من احدها، خصوصيه كون هذا الجامع ضمن موارد دوران من التعيين والتخيير، خصوصية كون هذا الجامع ضمن إطعام 60 مسكينا هذا مشكوك مجد براءة عنه ونكتفي بإتيان الجامع. هناك يقول هذا صحيح لأن العلم لم يكن علما بالجامع المفروغ عن تقيده، علم بوجوب الجامع فقط وشك في وجوب الخصوصية. أما هنا نحن نعلم بحسب الفرق، نعلم بأن الواقع إنما هو أحد الوجوبين، إما وجوب الجمعة بخصوصها أو وجوب الظهر بخصوصها. فالعلم هو إن تعلق بالجامع أيضا، بجامع الصلاتين، إحدى الصلاتين واجبة نعلم بوجوبها، لكن علم بوجوب إحدى الصلاتين المفروغ عن تقيده بإحدى الخصوصيتين، فتكون تلك الخصوصية أيضا منجزة لا محالة في هذا البيان. هذا حاصل البيان الثاني الذي يذكره المجاهد. هذا البيان الثاني أيضا يجيب عليه بجواب سوف يأتي.